إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا فيما مضى أن مما يدفع بالإنسان إلى أفعال الفجور أو إلى أفعال التقوى نفسه التي بين جنبيه. يقول سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ألهمها فجورها وتقواها. النفس إذن ميدان اعتراك بين دوافع الخير ودوافع الشر، فإما أن تكون النفس صالحة نقية تقية تدفع بالإنسان لعمل الخير، وإما أن تكون خلاف ذلك. وذكرنا أن الله تعالى أعطى الإنسان القدرة على مراجعة نفسه بنفسه، وأن المراجعة تكون أخلص وأصدق ما تكون عندما يتوفر فيها ثلاثة أمور رئيسة: أولاً أن يكون المراجع لنفسه جاداً وحازماً غير متردد، وثانياً أن يكون عالماً عارفاً يبني مراجعته مع نفسه عن علم ومعرفة، فالجهل يجر إلى المهالك، وثالثاً أن يكون صادقاً غير مراوغ بعيداً عن هوى النفس، يبتغي الحق لا شيء غير الحق. ووقفنا عند هذه الأخيرة: الصدق في المراجعة. الصدق هو الإنصاف ومطابقة الواقع، والصدق هو الحكم على الأفعال بكل تجرد وأمانة، وتقصي الحق دون أي تأثير لهوى النفس. فلا يكون همك هو في البحث عن الأقوال والأراء التي توافق هواك ورغباتك، بل عما يوافق الحق ولو كان شاقا على نفسك. فأنت بمراجعتك لنفسك ترقب رضا من؟ ترقب رضا الله تعالى، لا رضا هواك. والعقل الراشد يقول إذا لم تكن صادقا مع نفسك التي هي أقرب شيء إليك وأعز شيء تملكه، فمع من تكون صادقا إذن؟ استحضار الصدق حين المراجعة قد يستوجب هذا الاستحضار، استحضار الصدق قد يستوجب القسوة على النفس أحيانا، ولا بأس، لأن داعية الهوى في النفس كالفرس الجموح، يصعب ترويضها وتهدئتها إلا بقوة. يقول سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. داعية الهوى تقاوم نوازع الخير في النفس أحيانا، بل تقاوم العقل السليم وتحيل الخطأ في ذهن الإنسان صوابا. ولذلك يحضر الشيطان للإنسان حين مراجعة الإنسان نفسه ليصده عن الخير وليزين له الخطأ والمعصية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، رآه حسنا وهو سيء. يقول سبحانه: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فإن لم يستطع الشيطان أن يزين الخطأ في نفسه انتقل إلى تهوين المعصية، يصغرها في عينه ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من محقرات الذنوب، أي ما يحقره المؤمن من صغائر الذنوب. ففي مسند أحمد من حديث سهل بن سعد قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحقرات الذنوب. ولقد كان السلف يحذرون من هذا المنحدر. ففي صحيح البخاري عن غيلان عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أدق من الشعر، لماذا؟ لا ليست مهمة، ليست ذات قيمة عندكم، وهي عندما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم موبقات، يعني النفس تعدها كالموبقات، كبيرة عظيمة عليها. ومن الغش ومغالبة الصدق أن يحضر الإنسان لطالب العلم حين مراجعة نفسه ليفتح له باب الحيل الشرعية، ويخرج له الخطأ بأسلوب شرعي. لا عليك بهذا القول، يقول لطالب العلم، فالقول الفلاني يبيح، ويحضر في ذهنه قولا شاذا يخالف جماهير العلماء، فيرتاح إليه لأن نفسه ترغب فيه، أو يقول له: هل أنت أفهم من العالم الفلاني؟ ويشير إلى رجل محسوب على العلماء لكنه يشتهر بالمشتبهات وغرائب الأقوال. يقول: فتحرم ما لم يحرم؟ أنت أفهم منه؟ وهكذا يحاول صده عن الحق لكن بأسلوب شرعي. وقد يحضر الشيطان لينفخ في نفس الإنسان ويعظمها ويفخم عقله ليدخل عليه الغرور، فيقول له: أنت لديك عقلك ولا تحتاج لأحد، فيعتد بعقله دون النصوص، ويعتد برأيه دون بقية الآراء، ويسيطر عليه الكبر، فلا تقبل نفسه الحق ولو رأته أمامها واضحا كالشمس. تفقد بذلك المراجعة روحها. الحاصل أن الصدق مع النفس حين مراجعتها ضرورة، وبدونه لا قيمة للمراجعة. وأي مثال للصدق مع النفس أرقى وأسمى من صدق الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك؟ أولئك الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لنفاق في قلوبهم ولا لخوف أقعدهم عن الجهاد، بل لمجرد التسويف والتأخر. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: وجاءه المخلفون، أي جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من الغزوة، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلاً، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. هكذا: حتى جئت، يقول كعب، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك، أي دابتك؟ هذا كعب بن مالك أيها الإخوة، كعب بن مالك، هذا ممن شهد بيعة العقبة، من الأوائل، هذا ممن شهد أحد وقاتل قتالا قويا شديدا وجرح فيها جروحا بليغة. ليس أي صحابي، ليس أي رجل، هذا كعب بن مالك. ما الذي خلفك؟ ما خلفك؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلت: يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فنزلت توبتهم من فوق سبع سماوات، ونزلت توبة لهؤلاء خاصة من عند الله عز وجل في الدنيا، ودونت في القرآن آيات تقرأ إلى يوم القيامة، وأنزل الله فيها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وسميت السورة التي نزلت فيها سورة التوبة. هكذا يرفع الصدق من شأن أهله، وهذا هو أثر الصدق في صحة مراجعة النفس. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. فعودا إلى ما ينبغي أن يقوم به المسلم بين حين وآخر، وهو مراجعة نفسه. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا النظر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه هي المحاسبة، هذا هو المراجعة. الإنسان أيها الإخوة في شؤون حياته، في شؤون حياته الدنيا يراجع، أليس كذلك؟ يراجع صحته، يراجع ميزانيته، يراجع تجارته أو مسار وظيفته، يراجع أملاكه، يراجع صيانة بيته أو سيارته، وهكذا يراجع بين حين وآخر، يراجع ليقف على العلل والنواقص، ويستدرك الأخطاء، ويحرص على ذلك جدا. هذا في شؤون دنياه، فماذا عن شأن آخرته؟ لماذا لا يكون لها نصيب من المراجعة؟ ألا تستحق الآخرة شيئا مما نبذله للدنيا؟ ألا يستحق ديننا شيئا من الاهتمام في هذا الجانب؟ أليس من أسمى الأسئلة أن يسأل أحدنا نفسه: هل أنا في علاقتي بديني أسير إلى الأفضل أم إلى الأسوأ؟ وننظر في مشاعرنا ومدى حبنا لله، وننظر في مشاعرنا ومدى حبنا لله، ومقتضيات هذا الحب ومدى خوفنا منه، ومقتضيات هذا الخوف، أي ليس في قلوبنا فحسب، بل في واقع حياتنا وسلوكنا أيضا. ننظر ونراجع ونتأمل في أفكارنا أيضا وتصوراتنا ومدى مطابقتها لمنهج النبوة. يقول ابن القيم في أهمية المراجعة أو المحاسبة: وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها يؤول به إلى الهلاك. وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها وعسر عليه فطامها. أسأل الله تعالى أن يثبتنا على هداه، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، وألف بيننا وبين إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم فرج هم إخواننا في الشام وكل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم دمر أعدائهم تدميرا، اللهم أهزمهم وزلزلهم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا في ديننا بسوء أو في أمننا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، اللهم طهرها من المنافقين المجافين للشريعة ومن أعداء التوحيد الكارهين للسنة. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا زلاتنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.